الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 131 التي كانت تشتمل، فرض فيها أن البائع كان مغبونا والمشتري هو الغابن. قلنا هنا توجد فروع 10. الفرع الأول، ما إذا فرض أن المبيع موجود والثمن موجود، كلاهما موجود، يفسخ حينئذ البائع بخيار الغبن ويأخذ المبيع الذي دفعه ولا مشكلة في البيع. هذا إذا فرض أنه كان موجودا أو كان موجودين، كان يعني المبيع. وأما الفرع الثاني، ما إذا فرض أن المبيع كان تالفا، هنا أيضا الأمر واضح، يفسخ البائع ويأخذ البدل من المثل أو القيمة بدل المبيع. هذا ما تواضح، ما في كلام وتقدم. نعم، قضايا جانبية مرتبك مطلب آخر. كلامنا الآن في الفرع الثالث، وهو ما إذا فسخ البائع وكان المبيع موجودا ولكنه معيب، يعني صار معيبا بعد البيع. هسه إما بفعل المشتري أو من دون فعله، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ المناسب ثبوت حق الخيار للمغبون البائع فيفسخ ويأخذ الأرش كسائر البيوع، كسائر البيوع. فكما أنه في سائر البيوع الغبنية يأخذ المغبون، يأخذ المغبون إذا فرض أنه كان المبيع معيبان أو الثمن معيبان، يسترجع مع الأرش. هنا أيضا البائع يسترجع المبيع مع الأرش، مع أرش الحيل. هذا المقدار لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه الأرش كيف يلحظ؟ هل يلحظ بالقياس إلى الثمن أو بالقياس إلى القيمة السوقية الواقعية؟ طبيعي هذان قد يختلفان. فإذا فرض أنه كان بالقياس إلى الثمن فيلحظ في هذه المعاملة الثمن. ماذا جعله؟ الثمن جعل للصحيح، فالأرش يكون بالقياس إلى هذا الثمن الذي جعل في المعاملة ثمنا للمبيع الصحيح. وقد يكون، والمفروض أن الثمن أقل من القيمة، الثمن أقل من القيمة، لأن البائع مغبون كان، يعني الثمن أقل من القيمة الواقعية، فسوف يكون مقدار الأرش قليلا إذا لاحظناه بالقياس المن إلى الثمن. فمثلا الفارق بين الصحيح والمعيب كان بمقدار الثلث، لو فرضنا بمقدار الثلث، فيسترجع حينئذ البائع ثلث الثمن، وبما أن الثمن قليل فالأرش سوف يصير قليلا. وأما إذا لاحظناه بالقياس إلى القيمة الواقعية، من الواضح أن القيمة الواقعية للمبيع هي أعلى، هي أعلى، لأن المفروض أن البائع مغبون، فالقيمة الواقعية السوقية هي أعلى من ذلك، فسوف يزداد مقدار الأرش. هاي قضية واضحة. فسؤالنا هنا أنه بعد أن فرض البائع المغبون فسخ، لأنه وجد المبيع، وجد على أنه وجد لما استرجع المبيع، استرجع المبيع وجده معيبا لأن هو مغبون، فسخ بخيار الغابن، وجد المبيع معيبا فيأخذ الأرش. أرش ماذا؟ الأرش بالقياس إلى الثمن، أو الأرش بالقياس إلى القيمة الواقعية السوقية للمبيع؟ المناسب ماذا؟ هذا سؤال نطرحه في هذا المجال. وفي الجواب يقال المناسب أن يكون بلحاظ القيمة الواقعية لا بالقياس إلى الثمن. والوجه في ذلك هو أنه إذا كان العيب موجودا حين البيع وجعل الثمن مقابل هذا المبيع المعيب، فهنا من المناسب أن يكون المدار على ملاحظة النسبة، العرش يعني النسبة بين المعيب والصحيح، نسبة القيمتين بالقياس إلى الثمن. فيؤخذ إذا كان الفارق مثلا ثلث، يؤخذ ثلث الثمن، ثلث بالقياس المن إلى الثمن، هكذا يلزم أن يؤخذ. أما إذا فرض أن العيب حدث بعد تمامية البيع بيومين بيومين، اتضح الغابن وأراد البائع أن يفسخ، البائع المغبون أراد أن يفسخ، في مثل هذه الحالة لا وجه لملاحظة، لا وجه لأن يؤخذ الثلث أو الربع الذي هو مقدار الأرش، يؤخذ من الثمن بالقياس إلى الثمن، لأنه هذا عيب حدث، هذا عيب حدث في ملك المشتري قبل الفسخ، حدث في ملك المشتري. فحينئذ حينما يسترجعه البائع، يسترجع المبيع، لا بد من رد قيمة العيب الواقعية لا بالقياس إلى الثمن. الخلاصة أريد أن أكرر بعد ما عندي مطلع، إذا فرض أن العيب كان موجودا حين البيع، فالمناسب حينئذ بما أن الثمن جعل مقابل هذا المبيع، فالمناسب حينئذ مقابل هذا المبيع الذي هو معيب، معيب حين العقد، فمن المناسب أن نلحظ الفارق والأرش بالقياس إلى الثمن. أما إذا فرض أن هذا العيب حدث بعد 3 أيام 4 أيام من جريان العقد، وقد حدث في ملك من؟ في ملك المشتري، بتقصير منه هو أعابه أو بتعيب إلهي، بالتالي حينئذ لا معنى لأن نلحظ النسبة بالقياس إلى الثمن، باعتبار أنه حدث هذا العيب في ملك المشتري، فيكون حينئذ إذا أريد الإرجاع لا بد وأن يكون الأرش بالقياس إلى القيمة الواقعية بعد عدم فرض كون هذا العيب موجودا حين العقد. إذن الميزان الكلي هكذا يصير، متى ما كان العيب موجودا حين العقد فالفارق النسبة تؤخذ بالقياس إلى الثمن. أما إذا فرض أنه حدث بعد ذلك وأراد المغبون استرجاع المبيع ورآه معيبا، بما أن هذا العيب لم يكن حين العقد بل عند المشتري حدث، فمن المناسب ملاحظة القيمة الواقعية وأخذ الأرش بالقياس إلى القيمة الواقعية. هذه همات قضية يجدر الالتفات إليها. وبعد اتضاح هذا المطلب نتعرض إلى قضية أخرى، وهي أنه يوجد رأي للشهيد الثاني في المسالك يذكر فيه إن المبيع إذا تعيب، إن المبيع إذا تعيب بعد فرضي بعد البيع حصل عيب، فحينئذ لا ضمان في مثل هذه الحالة، لا ضمان على المشتري للبايع، ما يضمن للبايع حتى لو تلف، لا أنه تعيب فقط، لا 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 لا، تلف تلف المبيع وفسخ البايع، في مثل هذه الحالة لا يستحق البائع شيئا، باعتبار أن هذا الذي حصل قبل الفسخ، يعني حصل في ملك المشتري، فيضمن لمن؟ لنفسه، حدث في ملكه، فلا معنى للضمان في مثل هذه الحالة. هكذا ذكر قدس سره، ونقرأ عبارته. قال في المسالك الجزء الثالث صفحة 205 هكذا قال: وإن وجد العين ناقصة، من وجدها ناقصة؟ البائع المغبون بعد أن فسخ وأراد أخذ العين من البائع من المشتري الغابن وجدها معيبة. وإن وجد العين، يعني البائع، وجد العين ناقصة، فإن لم يكن النقص بفعل المشتري، يعني سماوكا أي انكسرت رجل الحيوان، أي بعامل طبيعي، فإن لم يكن النقص بفعل المشتري أخذها إن شاء، من أخذها؟ البائع إن شاء، بل إن شاء إذا أراد يفسخ ويأخذ ما تفسخه هج، إن شاء أخذها إن شاء، ولا شيء له. بعد ما يقول له تعال اعطيني أرش هذا العيب، نحن شاهدنا هنا، شاهدنا هنا نفى نفى استحقاق البائع للأرش على المشتري بالعيب، في العيب الحادث قبل الفسخ، العيب الحادث قبل الفسخ، كلامنا هو في العيب الحادث قبل الفسخ، وإما بعد الفسخ فهو ملك، صار ملك البائع بعد، فيكون الضمان على البائع، هذا واضح. زين، بعدين إيش قال؟ هكذا من أول أقولا، وإن وجد، من أول، وإن وجد العين ناقصة فإن لم يكن النقص بفعل المشتري أخذها إن شاء ولا شيء له. خب فارزة، وإن كان بفعله، يعني بفعل المشتري هو أعابه، فالظاهر أنه كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني البائع يأخذ ولا شيء له. ليش؟ لأنه تصرف في ملكه، لأنه ضمير إلمن يرجع للمشتري، لأنه يعني المشتري تصرف في ملكه تصرفا مأذونا فيه، فلا يتعقبه ضمان. انتهت عبارته. وكلامه في فرض حدوث العيب. وأما التلف، تلف المبيع، فهو ساكت عنه، ولكن بمقتضى ما ذكره التعليل والنكات التي ذكرها بلحاظ حدوث العيب، نفس الشيء يعمم علما إلى حالة التلف. فلذلك نسبنا إليها أنه التلف أيضا الأمر يكون فيه كذلك كما هو واضح. هكذا يلزم أن يقال لعدم الفرق من هذه الناحية. جيد، هذا انتهى ما أفاده الشهيد. إذن الخلاصة، الشهيد الثاني يقول: إذا فسخ البائع المغبون ووجد العين معيبة فلا ضمان على المشتري، لأنها حدثت في ملكه، والإنسان لا يضمن ماله. شنو ربط هو في ماله حدث بعد؟ شنو هذا؟ وسكت عن قضية التلف، ولكن النكتة التي ذكرها وهو أن العيب حدث في ملكه فلا ضمان عليه، يعني على المشتري، هذه النكتة يمكن تعميمها علما إلى حالة تلف المبيع بشكل كلي. هذا ما أفاده الشهيد الثاني. وكيف الجواب عليه؟ طبيعي هو هذا المطلب الذي ذكره الآن، يعني حكي مرتب من جهة، مرتب قال عيب حدث في ملك المشتري، ليش يضمن حينئذ للبائع بعدما حدث العيب في ملكه؟ هذا ما أفاده الشهيد. وفي مقام التعليق نقول: هناك ارتكاس عقلائي ومتشرعي، ما أدري تقبله لو ما تقبله، ارتكاس عقلائي ومتشرعي على أن المغبون إذا فسخ فلا بد وأن يستلم العين المغبونة سالمة، لا معيبة. يعني الضمان عليه من يصير؟ على المشتري الغابن. صحيح حدثت في ملكه، هذا العيب حدث في ملكه، ولكن إذا لم يفسخ البائع المغبون فصحيح لا ضمان على المشتري، ما دام البائع ما فسخ. وهل يضمن المالك لنفسه؟ صحيح. أما بعد أن فسخ وأريد إرجاع العين فلا بد من إرجاعها كما كانت، كما أخذها قبل الفسخ. وإذا كانت معيبة لا بد وأن يضم أرش العيب. هذا ارتكاز متشرعي وعقلائي ثابت في المقام، ومعه يلزم على المشتري دفع أرش العيب. وإذا كانت تالف العين يلزم أن يدفع، إذا كانت قيمية العين يدفع القيمة تامة، وإذا كان لا مثلية يدفع المثل. فالمقصود هناك ارتكاز متشرعي على ثبوت الضمان وارتكاز عقلائي على ثبوت الضمان، فيلزم أن يضمن المشتري للبايع أرش العين. وبالتالي ما نفسخت، رجع لي العين سالمة كما كانت. لا هاي شلون أنت تقبل بالله الساعة الآن؟ إذا فرض على أنه بعت ما أدري فرض حاجة إليك بيت مثل بعت الفرد واحد، أو بالتالي صار بناء ذاك يفسخ، جاء الخيار الفسخ هو لنفسه، تقبل على أنه يرجعها الدار إليك معيبة، سقف القبة واقع وذاك مهدوم وهذا ما تقول له أنا أعطيتك إياها صحيحة؟ اعطيتك سالمة رجع لي ماذا سالم؟ سألت تقول لي بحدث سماوي، خلي يكون بحدث زين. إسا هذا مقدار إسا الآن حجم، لأنه نرد على الشهيد الثاني في كلا الحادثين السماوي والذي بفعل، بالتالي حينئذ كلام الشهيد اتضح على أنه مرفوض لأجل الارتكاز العقلائي والارتكاز المتشرع. يبقى شيء وهو ما المدرك لحجية هذا الارتكاز المتشرعي والعقلائي؟ إن هذا شيء جديد نسمع به، وبالتالي صارت الأدلة هماتش قد صارت الأدلة ليست أربعة، صارت الأدلة أي ستة بإضافة الارتكاز المتشرعي والارتكاز الأسى. هذا مو مهم، هذا أسى ستة خصير ستة مو مهم، وهي ما نزلت آية أو رواية على أن الأدلة لابد أن تنحصر بأربعة لا أكثر. لا، المهم على أنه ما الدليل على حجية هذا الارتكاز؟ والجواب بعد التسليم بمن بهذا الارتكاز. والغريب من الشهيد الثاني أنه الفقيه أحيانا، قلت لك لابد الفقيه يستعين دائما ويطلب التجديد، هذا ارتكاز موجود لا يغفل عن أمور واضحة، علنا نحن هم أيضا أمور واضحة ونغفل عنها، والمسدد هو الله عز وجل. وأنا لسوي في هذا المجال أبدا. منشأ حجية هذا الارتكاز إن كان متشرعيا فما دام كذلك فلا بد المتشرع في هذا الزمان أخذوا ارتكازهم من الطبقة المتقدمة عليهم، يعني المتشرع المتقدمين عليهم، وإلا لا يحتمل أنهم صباحا استيقظوا من النوم وهذا الارتكاز كان حدث أيشلو حدث عندهم، وهذا ما موجود احتمال حدوث معلول بلا علة، فلا بد أخذوه من المتشرع، من ارتكاز المتشرع القبليين، وهؤلاء أيضا أخذوه من القابل، وهكذا وهكذا إلى أن نصل متشرعة عصر المعصوم، أعني زرارة ومحمد بن مسلم، أخذوا ذلك الارتكاز من الإمام عليه السلام، أجواء واضحة تلقوها في ذلك، لا أنه وصل لهم شيء متلفظ به أو مكتوب، لا وإلا كان ينقل، لا وإنما أجواء واضحة تلقوها يدا بيد من المعصوم عليه السلام. فإذا لا تقول إذا كان كذلك وصلنا إلى محمد بن مسلم أو زرارة فلا بد رواية موجودة، فحينئذ أين هي الرواية؟ نقول لا، تلقوا أجواء واضحة في هذا الشيء. زين جيد، كما الآن إحنا أجواء واضحة أكو عندنا، مثلا يكون واحد لما يدخل الحوزة وهذا يلبس صاية وعباية هاي منين جبت صاية وعباية يكون يلبس؟ أكو بالله فرد مرة واحد قال لنا يكون تلبس صاية وعباية، لا، وإنما هذه أجواء واضحة تلقيناها بهذا الشكل. هنا أيضا نقول كذا، هذا إذا كانت سيرة متشرع، ارتكاز متشرعي، وأما إذا كان ارتكازا عقلائيا فمثل هذا الارتكاز العقلائي حيث لم يردع عنه، بعد لا تقول هنا أخذه العقلاء هذه الطبقة من تلك الطبقة وتلك، لا هذا لا تقوله غلط هنا، لماذا؟ ليس بصحيح، لأن قضية عقلائية، ارتكاز عقلائي هو ثابت في ذهن كل عاقل حينما يولد ويكبر هو ويعيش مع العقلاء، هذا الارتكاز العقلائي يكون ثابتا عنده، وما دام ثابتا عند كل العقلاء هذا الارتكاز فلو لم يكن مرضيا شرعا لكان على المعصوم الردع عنه، لأنه يشكل خطرا على الشريعة، وسكوته وعدم ردعه يدل على إمضائه، فتثبت بذلك حجيته، وبهذا يثبت حجية كل ارتكاز متشرعي بالبيان الذي ذكرته السابق، وكل ارتكاز عقلائي بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا الفرع بحمد الله انتهى، الفرع الآخر غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.